إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني، كما تعلمون أن فرضية الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحج من المعلوم من الدين بالضرورة، ففرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وجمع الصحابة رضوان الله عليهم وأعلن في القرى أنه سيحج هذا العام، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. وفي هذا دعوة إلى تعلم علم المناسك. وفضائل الحج كثيرة متنوعة، فالحج من أسباب دخول الجنة، والجنة دخولها مطلب كل مسلم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والحج من أسباب دخول الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من حج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحج من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، ومن أسباب كذلك الغنى، غنى المال وطلب الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. ففضائل الحج والعمرة كثيرة، ولكن لا بد لأجل الحصول على هذه الفضائل من تعلم أحكام المناسك. وهذا الأمر على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلماء يقولون: إذا تعين على العبد فعل فريضة من الفرائض وجب عليه أن يتعلم هذا الأمر، وإذا تعين عليه فعل شيء من العبادات عموما وجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وهذه العبادة، ويعرف أحكامها من الشروط والأركان والواجبات والمستحبات والمبطلات حتى يتجنبها. ولأجل قرب الحج في هذا العام، اخترت كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، فذكر فيه جملة من الأحكام بتيسير نحتاج أن نمر عليه مع التعليق على بعض المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. وستكون الطريقة هي قراءة ما ذكره، ما كتبه الشيخ، مع التعليق عليه بما تيسر. فقال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. وذكر ذلك لأن غالب الناس في الحج يحتاجون إلى السفر ومفارقة الأوطان، فكان لا بد من ذكر أحكام هذا السفر. فقال: السفر مفارقة الوطن ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية، وحكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله. فإن أنشئ لعبادة كان عبادة كسفر الحج والجهاد، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. هذا التقعيد الذي ذكره رحمه الله تعالى دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بنى عليه العلماء قواعد، منها قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الكلية المتفق عليها بين العلماء. فالسفر يأخذ حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن كان الغرض عبادة أخذ السفر حكم هذه العبادة، فإن كانت واجبة كان السفر واجبا. وهذا كذلك يبنى على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كانت العبادة مستحبة كان كذلك حكمه الاستحباب. قال: وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. فأنت إذا سافرت للحج فتحتسب سفرك وخروجك من منزلك إلى بيت الله الحرام. قال: وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي: أولا إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، أي فمها. متفق عليه. فنلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حصول الأجر على النية، فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وقال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: يستفاد منه أن الأجر الواجب يزداد بالنية، أن الأجر على الواجب يزداد بالنية. وقال ابن عبد البر في التمهيد: دل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص كما تعلمون ركن أساسي في قبول العمل، ولا يقبل الله عز وجل العمل بدونه. ثانيا أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا لا يسقط عنه بحال في حال إقامته أو في حال سفره. وكان السلف رحمهم الله يضربون أروع الأمثلة في تعاملهم مع الناس في سفرهم، وقيل: ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الناس وعن تعاملهم مع بعضهم البعض. ولما كان السفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس إلى أن يعاون بعضهم بعضا، وكان بعض السلف ربما اشترط على إخوانه في الحج أن يقوم بخدمتهم مع علو شرفه ومكانته بينهم. قال: فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، ويأتي الكلام على الصلاة بعد قليل، لكن لا يضيع وقت الصلاة بحجة السفر، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، خصوصا غالب الناس في سفرهم يقضونه في الكلام، فربما وقعوا في الغيبة التي هي منقصة للحسنات ومكسبة للسيئات، وهذا من أكثر ما يقع فيه من سافر. قال: ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيتجنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. ثالثا: أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاته. وكان بعض السلف ربما أنفق كل ما لديه على إخوانه في الحج، وينبغي أن يكثر من النفقة وحاجات السفر، لأنه ربما تعرض الحاجة وتختلف الأمور، وينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا. وذلك كما ذكرت أن السفر يحتاج إلى هذه الأخلاق، وإذا وجد بين المسافرين من كان سيء الخلق فإنه يضيع على الناس سفرهم هذا بسوء خلقه. ولذلك قال: وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه. ولذلك السنة أن يؤمر أمير على هذا السفر ويكون رأيه هو القاطع في الخلاف. قال: ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترما بينهم معظما في نفوسهم. رابعا: أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إذا وضع رجله في مركوبه فليقل بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا الدعاء حقيقة ينبغي أن يقف معه المسلم الذي يكثر من السفر ويتأمل ما فيه، فإنه دعاء إذا يسره الله لك واستجابه فأنت في خير ونعمة كبيرة في هذا السفر. فأنت تدعو الله عز وجل أن يجعل سفرك هذا سفر بر وتقوى، وأن يتقبل منك هذا العمل ويرضاه منك، ثم تطلب منه أن يهون عليك هذا السفر وأن يطوي عنك بعده، ثم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا يعني أنك تصحبني في سفري وتيسره لي، وأنت الخليفة في الأهل. ومعنى ذلك أنك تحوطهم برعايتك وبعنايتك، وفي هذا دلالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. وقوله وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل لا يقتضي أن تكون ذاته سبحانه وتعالى مختلطة بذواتهم، بل الله عز وجل مستو على عرشه وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه. وينبغي، وقوله هنا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من شدته. وقوله وكآبة المنظر، أي تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. والمعنى أن يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما في سفره وإما إذا قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة أو أصابه ما يحزنه في ماله وأهله، فيسأل الله عز وجل أن يبعد عنه هذا الحزن. قال: وسوء المنقلب في المال والأهل. وسوء المنقلب أي المرجع. وينبغي أن يكبر كلما صعد مكانا علوا، ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. كذلك أزيد على هذا أن من أراد السفر فليبحث عن الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، فإن الصاحب الصالح خير معين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا تحتاج، وهذا الأمر التالي، أن تبحث عن حملة طيبة خيرة يسعى صاحبها إلى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الحج، وحبذا لو أن يكون فيها واعظ من أهل العلم الذين يعرفون بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في زماننا هذا فقد كثرت الحملات التي يقصد أصحابها من ورائها التجارة البحتة، وهذا للأسف الشديد يضيع على كثير من الناس الكثير من الأجور في الحج. ثم انتقد رحمه الله فقال: الصلاة في السفر. قال: يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة كما يجب على المقيم كذلك. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول: تجب صلاة الجماعة على من كان نازلا وليس على من كان سائرا في الطريق، فنفرق بين السائر وبين النازل. أما السائر فلا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه في طريقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر يؤخر الصلاة أو يقدمها إذا كان نازلا أو يؤخرها إذا كان سائرا. لكن لو كان نازلا وسمع الأذان هل يجب عليه أن يصلي جماعة؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه يجب عليه أن يصلي جماعة إذا سمع النداء وأن يذهب إلى المسجد، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما هو في رسالته. القول الثاني: عليه أن يصلي جماعة سواء كان في المسجد أو كان في محل إقامته إذا كان أكثر من شخص، أما إذا كان لوحده فعليه أن يذهب وأن يصلي في المسجد، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وأما القول الثالث فهو اختيار بعض أهل العلم أنه لا تجب عليه الجماعة، واستدلوا بأن المسافر لا تجب عليه الجمعة فكذلك لا تجب عليه الجماعة. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا القول بجملة من الأدلة على ما اختاره. قال: يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة كما يجب على المقيم كذلك. دليل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قال: فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الحرب والقتال مع الخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى. هذا وجه الدلالة من الآية، فكما أن الله عز وجل أوجب الجماعة على أهل الجهاد وهم في حال خوف فأمرهم أن يصلوا مجتمعين، فمن باب أولى أن تجب عليهم في حال الأمن والطمأنينة. الدليل الثاني الذي استدل به رحمه الله تعالى قال: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يواظبون على صلاة الجماعة حضرا وسفرا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولعل مما قد يستدل به لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما جاءه مع بعض أصحابه ليتعلم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ولما أراد أن ينصرف إلى أهله: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. فدل على أن المسافر يصلي الصلاة جماعة، فقد أرشدهم إلى أن يصلوا جماعة. وكذلك استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا والدليل عام لم يخصص المسافر أو المقيم، والله أعلم. والأولى أن يصلي جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثانيا من الأحكام قال وينبغي أن يعتني بوضوئه وطهارته، فيتوضأ من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم المستغرق، ويغتسل من الجنابة كإنزال المني والجماع، فإن لم يجد الماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال وكيفية الوضوء والغسل معلومة. وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه يكفيك الوجه والكفان. وفي رواية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه، وفي رواية مسلم ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا الصحيح أن التيمم الضرب فيه ضربة واحدة، ويمسح بها وجهه ويمسح بظاهر كفه الأيمن باطن ويمسح بباطن كفه الأيمن ظاهرة ويمسح بباطن كفه الأيسر ظاهرة كفه الأيمن ويمسح بباطن كفه الأيمن ظاهرة كفه الأيسر. وطهارة التيمم طهارة مؤقتة، فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه استعماله. فإذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنها، وإذا تيمم من الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وليمسه بشرته. فإذا صلى متيمما ثم بعد أن سلم وجد الماء هل يعيد الصلاة؟ الصحيح أنه لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى وجب عليه أن يتوضأ. الحكم الثالث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله قال والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية. وقصر الصلاة محل خلاف بين العلماء، هل هو فرض أم هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجمهور العلماء على أن قصر الصلاة في السفر من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف ذلك ابن حزم وغيره، فذهبوا إلى أن قصر الصلاة واجب، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى 2 ركعتين، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، أي على فرضية الأولى. قال فالسنة للمسافر قصر الصلاة. وقوله السنة هنا ليس المقصود بها ضد أو ما يقابل الفرض، لأن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل الفرض، وتطلق ويراد بها المشروعية، قد ثبت مشروعية ذلك، فقد تكون السنة واجبة وقد تكون السنة مستحبة. قال فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. وكذلك هذه المسألة من المسائل حصل فيها الخلاف بين العلماء، ولعل الصحيح أنه إذا عزم على الإقامة انقطع السفر وأتم صلاته. ورد في ذلك بعض الآثار كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. رواه مالك وهو صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، يعني عام الفتح. والعلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا بأن المسافر إذا لم يعلم متى يرجع فإنه يقصر الصلاة حتى يعلم أو حتى يهم راجعا ولو بقي أكثر من 2 أو 3، كما جاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه بقي في بعض البلدان بسبب الثلج ما يزيد على 1 شهر، فكان يقصر في صلاته ولا يتم. الحكم الثالث أو الرابع، قال: إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي 4. إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي 4 فيلزمه أن يصلي 4، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي 2 إذا انفرد و4 إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. فقال: تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2، يعني في السفر. فإذا أدرك المسافر الإمام في أول الصلاة أو في أثنائها إلى قبل الركعة الأخيرة فإنه يتم معه، أما إذا لم يدرك الركعة الأخيرة، وإدراك الركعة الأخيرة يكون بإدراك ماذا؟ الركوع. فإذا جاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة فله أن يقصر في صلاته، لأن الصلاة قد فاتته، فالصلاة تدرك بإدراك ركعة والركعة تدرك بإدراك الركوع. طيب، إذا دخلت المسجد ولا تدري هل هذا متم أو مقيم، فماذا تصنع؟ قال أهل العلم: يعتبر بحال المسجد. فإن كان المسجد مسجد حي فالأصل أنه متم، وأن هؤلاء من أهل الحي. وبعضهم قال: وإذا كان المسجد مسجد طريق سفر وتكثر فيه الجماعات، قال: ففي هذه الحالة حال سفر فتنوي القصر. وبعضهم قال: أنت تنوي الصلاة، لا تنوي الصلاة 4 ولا 2. فإن كان الرجل مقيما اكتشفت بعد ذلك أنه يصلي تماما فصلي خلفه تماما، وإن كان يقصر فصلي خلفه قصرا. والخلاف كذلك وقع في صلاة المغرب بالذات، إذا صلى المسافر خلف مقيم المغرب أو صلى خلف مسافر يصلي المغرب 3، فهل يتم؟ هو يريد العشاء، هل يتم أم يقصر صلاته؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه يتم، والسبب قالوا: لأنه يصلي خلف رجل يصلي صلاة تامة غير مقصورة، فصلاة المغرب لا تقصر وإنما تصلى تماما، فيصلي خلفه العشاء 4. وقال بعضهم: بل له أن يصلي وأن يقصر لاختلاف الصلاتين، والأولى أن يتم، والله أعلم. قال: وأما الجمع، هذا الحكم الخامس، وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. قال: وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه، أما إذا كان غير محتاج إليه فالأفضل ألا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا يحصل لمن كان قد نزل في شقة مثلا أو في فندق، وكان ذلك مثلا قبل المغرب، وسيبقى المغرب في هذه الشقة، وكذلك سيأتي عليه العشاء وهو في شقته ولن يخرج، فهنا لا يحتاج إلى الجمع. قالوا فالأولى أن يصلي الصلاة في وقتها، أما إذا احتاج إلى الجمع فإنه ماذا؟ فإنه يجمع. قال إذا جد به السير واستمر به فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. كما تعلمون أن الجمع ينقسم إلى قسمين، جمع تقديم بأن يصلي الصلاتين في وقت الأولى، أو جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وللبيهقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. فإذا كنت نازلا غير متحرك في السفر فأذن عليك الظهر، أيهما الأولى، أن تؤخر الظهر إلى العصر أم أن تصلي الظهر مع العصر؟ الأولى أن تصلي الظهر مع العصر. فإذا كنت في الطريق وأذن الظهر فالأولى أن تؤخر الظهر إلى العصر. هنا سؤال يسأل عنه الكثير، وهو هل يشرع لمن كان في البلد أن يجمع جمع تقديم قبل خروج السفر، يصلي 4 ركعات الظهر ثم 4 العصر ثم ينطلق؟ الجواب لا، لأنه لم يشرع في السفر بعد، ولا يوجد حرج من عدم الجمع، فيستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا أذن عليها الأذان وهو في بلده صلى صلاة الظهر 4 ثم إذا حان عليه العصر في الطريق وقف وصلى العصر 2 ركعات. وأما إذا لم يكن المسافر محتاجا للجمع قال فلا يجمع، مثل أن يكون نازلا في مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية، فالأولى عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه. ولذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا في منى في حجة الوداع لعدم الحاجة إليه. قال وأما صلاة التطوع فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة ألا يصليها. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه النوافل، وثبت عن ابن عمر أنه قيل له في النوافل قال لو سبحت لأتممت، لو سبحت لو صليت هذه النوافل لأتممت الصلاة، وقد خفف الله عني بقصر الصلاة. هذه بعض الأحكام اللي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسفر للحاج. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على شروط الحج، ودخل في باب الحج، ثم قال الفصل الثاني في شروط الحج: إن الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير، لا يشرع منها إلا ما كان موافقا للحكمة ومطابقا للعدل، لذلك كانت الواجبات والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون فرضها واقعا موقعه. هذه الشروط العلماء يستقرؤونها استقراء من أدلة الشرع، فمن ذلك قال فريضة الحج لا تكون فرضا على العباد إلا بشروط. الشرط الأول قال أن يكون مسلما، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولا ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تقبل إلا بالإسلام. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن ذلك ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. الشرط الثالث البلوغ، وبعض العلماء يجمع هذين الشرطين في شرط واحد وهو التكليف، فيقول أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. قال: ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة، وليس يحصل بها مجتمعة بل بواحد من هذه الثلاثة. أولا الإنزال، أي إنزال المني، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث متفق عليه. ثانيا من الأمور الدالة على البلوغ نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية رضي الله عنه عرضنا القرظي، عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك، لأن بني قريظة حكم فيهم بأن تقتل رجالهم، فكانوا يعرفون الرجل باحتلامه أو بإنبات عانته. الثالث تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال. زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت. كم كان عمره؟ 14 سنة. 14 سنة. قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء والرواتب المالية، لمن بلغ 15 سنة، وهذا رواه البخاري. رابعا يحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ 10 سنين. بعض النساء قد تبلغ وعمرها 9 سنين، قد تأتيها الدورة وهي ابنة 9 سنين. ويذكر العلماء كذلك في مقابل الحيض الحمل، فلو حملت فهي في حكم البالغات. كيف يتصور هذا؟ في زماننا وفي بلادنا يصعب تصوره، لأن عندنا ما في أحد يتزوج عمره 10 سنوات، لكن في بعض البلدان قد تتزوج البنت عمرها 10 سنوات ولما يأتيها الحيض بعد، فإذا حملت مثلا قبل أن يأتيها الحيض فهي فنحكم لها بأنها قد بلغت. قال: فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه وعدم تحمله أعباء الواجب غالبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن هنا استثناء، قال: لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء اسم موضع، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن طبعا هذا الحج لا يسقط عنه فريضة الحج، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. قال: وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي حجا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج، فليجنب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، فيمنعه وليه مما يعتبر من محظورات الإحرام التي ستأتي معنا في الدروس القادمة إن يسر الله عز وجل. ثم قال الشيخ: إلا أن عمده خطأ، إلا أن عمده خطأ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه، لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ والنسيان عن أمتي، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فعمده يعتبر خطأ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه. نعم، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع: الحرية. فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته، والحرية ضدها الرق، وهو العبد يكون عند سيده. قالوا: لأن من شروط الحج الاستطاعة، كما سيأتينا في الشرط الخامس، والاستطاعة تكون بالمال والبدن، وهو بنفسه يعتبر مالا، العبد مال يباع ويشترى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، فدل على أنه لا يجب عليه الحج حال عبوديته، فإن حج صح حجه وله الأجر، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. والحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، الحديث 986. الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن. ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى الاستطاعة، فقال: بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا ونفقة. هذا المال قال: ويكون فاضلا عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه. وسنتكلم بعد قليل عن مسألة الديون. وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته، وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرها. دليل هذا الشرط الاستطاعة قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا مسائل تتعلق بالاستطاعة ذكرها أهل العلم. أولا: العاجز عن الحج له أحوال، وسيذكر الشيخ هذه في نهاية هذا المبحث، لكن نذكره بما أننا نتكلم عن الاستطاعة، فضدها العجز. فالعجز عن الحج له أحوال: الحالة الأولى أن يكون عاجزا بماله قادرا ببدنه، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال. فإذا كان من أهل مكة ويستطيع الحج ماشيا وعنده مكان يأوي إليه فيجب عليه الحج ولو كان عاجزا بماله. أما إذا كان يحتاج إلى المال للسفر والنفقة فهذا لا يجب عليه الحج. ثانيا: أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فهذا عنده مال لكن لا يستطيع الحج لمرض أو لكبر سن، فيجب عليه الحج بالإنابة، أي أن ينيب غيره. فينيب من يحج عنه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وجه الدلالة أنها وصفت الحج بأنه فريضة على والدها مع عجزه عنه، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقرها على فرضيته وأقرها على الإنابة في الحج لما أرادت أن تحج عن والدها. الحالة الثالثة أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمرة. قال الشيخ هنا في المتن: ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي أحوال حج المديون. ما رأيكم حين انتصف الوقت تأخذون راحة ونكمل؟ ما تعبتم؟ نواصل أحسن؟ أحكام حج المديون. لا بد هنا من التفرقة بين رجل يمكن له أن يحج بلا نفقة لكونه من أهل مكة ويستطيع الحج على قدميه، فهذا يجب عليه الحج إذا كان قادرا ببدنه ولو كان عليه دين، لأن حجه لا يتوقف على المال. والآخر رجل لا يستطيع أن يحج إلا بمال وعليه دين، فالدين إما أن يكون حالا أو يكون مؤجل. فإن كان حالا فله أحوال، حالا يعني واجب السداد الآن، هو يريد أن يذهب الحج السنة هذه وعنده مال ومستطيع بدنيا، ف يجب عليه أداء الدين في هذا الشهر. فله أحوال: أولا أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، لو ذهب يحج ما يستطيع سداد الدين، فالواجب عليه أن يقضي الديون أولا، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع فيسقط عنه وجوب الحج. وعند تعارض حقوق الله مع حقوق الناس تقدم حقوق الناس، والعلماء يقولون حقوق الناس قائمة على المشاحة وحقوق الله سبحانه وتعالى قائمة على المسامحة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. الحالة الثانية أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا من الدين، مثلا رجل عليه دين 100,000 والحج يكلفه 30,000، فلو جلس فإنه لن يسدد الدين، فهل يحج أم لا؟ قال بعض أهل العلم يحج، وانظر إلى لطيف استدلالهم، قال: فإن من فضائل الحج أنه من أسباب الغنى وطلب الرزق، كما مر معنا في أول الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. فهذا من فضائل الحج أنه مكسب للمال. وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليه الحج، بل عليه أن يجتهد في جمع ما يسد به دينه مع قيمة ما سيحج به، لأن القليل مع القليل يسد به هذا الدين. فصاحبنا عليه 100,000 والحج يكلفه 30، فليدفع 30 لصاحب 100 فينقص الدين الذي عليه، فينقص الدين الذي هو عليه. وهذا إخواني يدلنا على عظيم خطر الديون. فانظر العلماء رحمهم الله كيف جعلوا الدين من أسباب سقوط وجوب الحج عن العبد، والناس يتهاونون في الديون تهاون عجيب. ذلك ينتبه المسلم لمثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، وهذا في الدين. الحالة الثالثة أن يكون الدين موثقا برهن يكفي لقضائه، فإن هذا لا يمنع وجوب الحج، لا يمنع وجوب الحج سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا. لأن الرهن ما هو المقصود منه؟ سداد الدين في حال عجز المدين عن سداده، فالدائن يرجع إلى الرهن فيستوفي منه حقه. الحالة الثانية أن يكون الدين مؤجلا. الحالة الأولى أن يكون الدين حالا. الحالة الثانية أن يكون الدين مؤجلا وله حالات. الحالة الأولى أن يكون لدى هذا الرجل من المال ما يستطيع أن يوفي به الدين مع نفقة الحج، فيلزمه ماذا؟ فيلزمه أن يحج، يلزمه الحج. ومثله قال بعض العلماء من عليه دين بالتقسيط، مثل ما يجري الآن عند كثير من الناس، يستدين من المصارف في معاملات لشراء سيارة أو بناء منزل أو نحو ذلك، ويكون الدين مقسطا والمصرف يستقطع من راتبه استقطاعا شهريا، فهذا وجد عنده المال ليحج به. الأولى أن يسدد هذا المبلغ إذا كان يستطيع حتى يسقط من ذمته، فإن أراد الحج كان له ذلك ولا يضره، لأن هذا الراتب يكفي لسداد هذه الدون على مدى السنوات، والله أعلم. الحالة الثانية أن يخشى عدم القدرة على سداد الدين عند حلول أجله إن ذهب للحج، أن يخشى عدم القدرة على سداد الدين عند حلول أجله إن ذهب للحج، فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة، فسداد الدين مقدم على وجوب الحج. طيب، هنا مسألة تشتهر بين كثير من الناس، وهي أنه يستأذن صاحب الدين في الذهاب، يقول أنا أذهب إليه فأستأذن منه، يقول أنا سأذهب للحج هل تأذن لي؟ العلماء يقولون لا علاقة للاستئذان بالمسألة، أذن أو لم يأذن، المسألة تتعلق بشغل الذمة بالمال وعدم شغلها فقط، لأنه إن أذن لك لا قدر الله فحصل لك شيء فمت هناك، تبقى ذمتك مشغولة بالدين، ما الذي استفدته من إذنه؟ لم تستفد شيئا. ولذلك إلا إذا، أقول إلا إذا قال لك أنت في حل اذهب، فإن مت فأنت مسموح في الدين وتبرأ ذمتك منه، فها هنا لا بأس من الذهاب. طيب، لو استطاع المديون أن يحج مجانا على نفقة الغير، فهل يلزمه الحج؟ رجل مديون وقادر ببدني على الحج، فجاءه رجل وقال أنت تحج معي هذه السنة، تحج على حسابي، أو انضم في حملة يعاونهم مقابل أن يحج، قال أهل العلم ينظر في حاله، فإن كان بقاؤه في بلده يكسبه أجرة يستطيع بها سداد الدين أو جزء من الدين فلا يذهب، وإن كان ذهابه وبقاؤه سواء فليذهب ولا شيء عليه. فإن حج من عليه دين هل يصح حجه أم لا؟ الصحيح أنه يصح حجه، لكن خالف الأولى أن يدفع إلى الناس ديونهم. من المسائل التي كذلك تعرض في الاستطاعة ما يسمى اليوم في زماننا بتصريح الحج أو تأشيرة الحج، وصورة المسألة لو أن رجلا مقتدر بماله وببدنه للحج، إلا وكان يشترط عليه أن يأخذ إذنا بالحج من دولته أو تأشيرة من المملكة للدخول إليها، فلم يتحصل على الإذن ولم يتحصل على التصريح ولم يتحصل على التأشيرة، فهل يلزمه الحج أم يسقط عنه وجوب الحج؟ هذه المسألة تدخل تحت مسألة هل تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج؟ هل أن يكون الطريق مخلا لك بحيث أنك تمشي فيه وتستطيع الوصول بسهولة شرط، أم إذا وجدت عوائق تمنعك يسقط عنك وجوب الحج؟ هذا الظاهر والله أعلم. فعند الحنفية في رواية، وجمهور المالكية ومذهب الشافعية ورواية عند أحمد هي الصحيحة، أن تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج، لأن من لم يحصل على تصريح بالحج لم يخل له الطريق وهو غير مستطيع، والاستطاعة من شرائط الوجوب. فيقول قائل هل من حق الدول منع الناس من الحج؟ الجواب قال أهل العلم هم لا يمنعونهم، هم ينظمونهم، هم ينظمونهم، والتنظيم وارد حتى عن السلف رحمه الله تعالى، لأن أعداد المسلمين ما شاء الله كثيرة، والمشاعر محدودة، والزحام يؤدي إلى تهلكة، فمن باب جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ومن باب سد الذرائع وجد هذا التنظيم، فهو لمصلحة الحجيج. فمن مات وقد استطاع ببدنه وماله الحج لكنه منع منه بسبب الحصول على تأشيرة فيعتبر معذورا. طيب هل من منع من الحج بسبب التصريح هل له أن ينيب غيره؟ قال أهل العلم لا ينيب غيره، لأن المنع هنا مؤقت، ولا ينيب إلا من كان عاجزا عجزا دائما. أما من كان عذره يرجى زواله فإنه لا ينيب غيره، بل ينتظر ويسأل الله عز وجل ويسعى في إزالة هذا العائق، والله أعلم. ثم قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا. وإذا تأملنا في الأحاديث وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من السفر الطويل ومن السفر القصير، فجاء في حديث لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وقال لا تسافر المرأة 2 يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 وليلة 3 ويومين ويوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولمسلم في صحيحه مسيرة 1 واليوم من الفجر للمغرب إلا مع ذي محرم عليها، وفي رواية أخرى قال مسيرة 1 ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها أو ذو حرمة منها. فسواء كان السفر طويلا أو قصيرا لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسواء أكان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء، وسواء في طائرة أم غيرها، لأن بعض أهل العلم يقول السفر بالطائرة لا بأس به، يختلف عن السفر بالسيارة أو بالحافلة أو بالقوافل سابقا، والجواب أنه حكم علق بالسفر، فما دام أنه يعتبر سفرا فالحكم يتعلق به، فلا بد من وجود محرم. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. قال: ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا، وهل كانت شابة جميلة أم لا، وهل كانت آمنة أم لا، مع أنها خرجت مع خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خيرة الرجال، ولكن تبقى المرأة فتنة ويبقى الخوف عليها قائما. قال العلماء: ولولا وجوب وجود المحرم مع زوجته أو مع المرأة حال سفرها لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد، سواء قلنا بأنه فرض عين أو فرض كفاية في تلك الحالة، ويلحق بمرأته. قال: اذهب الحق بزوجتك كمحرم معها، فدل على وجوب أن يرافق المرأة محرم لها. قال: والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صون المرأة عن الشر والفساد، وحمايتها من أهل الفجور والفسق، فإن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر. فكان من الحكمة أن تمنع من السفر بدون محرم يحافظ عليها ويصونها. ولذلك يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فلا يكفي المحرم الصغير والمعتوه. الحج مظنة التهلكة بسبب الزحام الشديد الذي يحصل، فلو قلنا أنها مع نساء أمينات صالحات ومع رجال من خيرة الناس، أما قد يعرض لهذه المرأة من الأذى ما يمرضها وما يقعدها، وربما دخلت إلى المستشفى وتحتاج من يجلس إلى جوارها وأن يناولها الدواء أو يساعدها في الصعود إلى الحافلة أو في الزحام؟ هذا كله ما تقوم به النساء، وإنما يقوم به الرجال، فهي بحاجة إلى محرم معها. لكن أي محرم معها؟ قال الشيخ: ولذلك يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا حتى تتحقق الحكمة من وجوده، فلا يكفي المحرم الصغير والمعتوه. والمحرم زوج المرأة، وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة سبعة: الأصول، وهم الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. ثانيا: الفروع، وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. قوله وإن نزلوا أي فروعهم، أي الابن وابن الابن وابن ابن الابن، وهكذا إذا كانت المرأة معمرة. وأبناء الأبناء وأبناء البنات كذلك. طيب شو يعتبر ابن البنت للمرأة هذه؟ ها؟ جدتها. قال: ثلاثة: الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء. قال: سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب أم لأم. وهذه حالات الإخوة: إما أن يكونوا أشقاء من أب وأم، أو إخوة من جهة الأب، أو إخوة من جهة الأم. أربع: الأعمام، سواء كانوا أعماما أشقاء أم لأب أو لأم، سواء كانوا أعماما للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عم له ولذريته مهما نزلوا. عمك عم ابنك، وعم ابن ابنك، وعم بنتك. خامسا: الأخوال، سواء كانوا أخوالا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالا للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن خال الإنسان خال له ولذريته مهما نزلوا، فخالك خال لابنتك. سادسا: أبناء الإخوة، وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. سابعا: أبناء الأخوات، وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواء كنا شقيقات أم لأب أم لأم. والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأخ من الرضاع يعتبر محرما إذا كان قد ارتضع 5 رضعات وصارت محرمة عليه. قال والمحارم بالمصاهرة 4: أولا أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. أبناء زوج المرأة، امرأة متزوجة وهذا الزوج عنده أبناء، وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، فكلهم يعتبرون من المحارم. ثانيا آباء زوج المرأة وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علوا. أبو الزوج نحن عندنا ماذا نسميه؟ تسميه المرأة عمها، وكذلك جده لأنها تحرم عليهم. ثالثا أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزل. تحاولوا تتصوروا وجه القرابة سيزول الإشكال. أزواج بنات المرأة، امرأة عندها بنت، بنتها متزوجة، هذا الزوج يحرم على هذه عمته، تعتبر يناديها عمتي، فله أن يذهب للحج وأن يأخذها معه. قال وأزواج بنات أبنائها، ابنها عنده بنت، هذه البنت متزوجة برجل، هذا الرجل محرم على هذه، شو تعتبر له؟ تعتبر لها جدتها. قال وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة وإن فارقها قبل الخلوة والدخول، بمجرد العقد كل ما مضى يصبحون هذين من المحارم. فلو عقد اليوم وطلق من الغد يصبح أبو زوجها محرما لها، وهكذا حتى ولو لم يدخل بس بالعقد، اللي يدخل يأتينا الآن. رابعا أزواج أمهات المرأة، أزواج أم المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطأ، إلا بالدخول، وهو الجماع في نكاح صحيح. فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماع لم يكن محرما لبناتها وإن نزل. فإن لم يكن الإنسان مستطيعا، هذه بالنسبة فيما يتعلق للشروط. الآن الاستطاعة في زماننا، طبعا العلماء لم يتكلموا عن الاستطاعة، يتكلموا عن استطاعة المال والبدن ووجود الزاد والراحلة. الآن الراحلة تستبدل ب شو يسموها؟ ليس الطائرة، بالحملة، القدرة على دفع مال للحملة التي توصلك إلى أداء المناسك. قال فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه نظرنا، فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول انتظرنا حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال حجي عنه. وبينا وجه الدلالة منه في أول الكلام على الشروط. قال هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه واعتبارها مطابقة للحكمة والرحمة والعدل، قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا فيما يتعلق بشروط وجوب الحج. قال الفصل الثالث: في المواقيت وأنواع الأنساك. في المواقيت وأنواع الأنساك. المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. فالزمانية للحج خاصة، زمانية للحج خاصة. أما العمرة فليس لها زمن معين، فبإمكانك أن تعتمر طول السنة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، هذه محل اتفاق بين العلماء. ما زاد على العشرة أيام من ذي الحجة محل خلاف بين الفقهاء. أما المكانية فهي خمسة. هنا مسألة يذكرها العلماء في الحج: الحج الزماني هي هذه الشهور، فلو عقد الإنسان نية الحج في شوال واعتمر في شوال وبقي في مكة وكان يقصد التمتع، كما سيأتينا في الأنساك، من الأنساك التمتع، والتمتع أن يعتمر ثم يحل من عمرته ثم يحرم بالحج. طيب، الفقهاء يشترطون أن تكون العمرة في أشهر الحج، فلو اعتمر في رمضان وجلس وينوي التمتع فلا ينعقد نسكه، لأنه أحرم أو اعتمر في شهر ليس من أشهر الحج، فلا بد أن تكون أعمال الحج في أشهر الحج. قال: وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المكانية فهي خمسة: وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة كم لذان؟ زين، استحملوا شوي، صبروا. وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح. فهذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة وهو آفاقي ليس منها أو من دونها أن يمر عليها دون أن يحرم بنسكه الذي أراد. أولها ذو الحليفة، والحليفة نوع نبات من النباتات سمي المكان به، ويسمى أبيار علي، بينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو أبعد المواقيت عن مكة، 400 وزيادة كيلو تقريبا، هو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، ومن مر به من غيرهم. فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. كل من جاء المدينة وأراد الذهاب إلى مكة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها، وهي ميقات أهل الشام، ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها. فأهل الشام قد يمرون بميقاتين، فإن أرادوا الذهاب إلى المدينة فسيمرون بميقات ماذا؟ ذو الحليفة، بميقات ذي الحليفة، وإن لم يمروا فسيمرون بميقات ماذا؟ رابغ. قال: ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها. فأي الميقاتين مروا عليه أولا لزمهم الإحرام. الثالث قرن المنازل ويسمى السيل، وهذا لأهل نجد. قال بينه وبين مكة نحو مرحلتين، ويعتبر من أقصر المسافات المواقيت بينه وبين مكة، هو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم، شيء 70 كيلو تقريبا. الرابع يلملم، هو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين، ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الخامس ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد الضريبة، بينها وبين مكة مرحلتان، وهو لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. وقد ثبت توقيت هذا الميقات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمر، وعن عمر رضي الله عنه. ومن كان أقرب إلى مكة يقول من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه. لاحظ من الأحكام، ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه، فحتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرم من كان في الحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك، يعني عائشة لما طلبت منه العمرة من الحرم، فلتهل بعمرة. متفق عليه. ولذلك أهل جدة ما هو ميقاتهم؟ هم دون السيل، مكانهم من مكانهم. وجدة على الصحيح ليست ميقاتا، جدة بذاتها ليست ميقاتا، وإنما هي ميقات لأهلها، بمعنى أنها لها بأن أهلها يحرمون منها. ومن كان يقول ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت، يعني لا يمر عليها مباشرة، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. وهذا ما نفعله نحن بالطائرة، فإننا نحرم إذا حاذينا الميقات. فإن لم يحاذي ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم، فإنهم يحرمون من جدة. هذا في حال أنه لا يحاذي ميقاتا ولا يمر بميقات. ولا يجوز، يقول، لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وعلى هذا فإذا كان في الطائرة هو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا. هنا أهل العلم يشيرون إلى مسألة، وهي أن تفرق بين الاستعداد للإحرام وبين الإحرام. الإحرام هو الدخول في النسك، فلو قلت لبيك اللهم عمرة صرت محرما ولو كنت تلبس ثيابك المخيطة. فلذلك الاستعداد للإحرام هو أن تلبس ثيابك، ثياب الإحرام، وتستعد له، ولا تكون بذلك محرما. فإذا لبست الإحرام في المطار مثلا ووضعت الإحرام على رأسك لا شيء عليك، ولو وضعت استخدمت الطيب لا شيء عليك. دخولك الإحرام بقولك لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة. ففرق بين هذا وبين هذا. قال فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا. والطائرات اليوم في زمان الأسف لا يخبرونك عن الميقات إلا بقليل، فتنتبه لهذا، تكون مستعد. فإذا قال بقي عن الميقات 5 دقائق احسب، لأنه لن يعيد التنبيه، وهذا بالتجربة. فإذا مرت 5 دقائق تقول لبيك اللهم عمرة. طيب لو أحرمت قبل 5 دقائق هذه ينعقد إحرامك أم لا؟ أكبر من هذه، لو أحرمت في المطار لبست، دخلت في الإحرام لبست، لبست لبس لبس الإحرام، وفي المطار قلت لبيك اللهم عمرة، هل ينعقد إحرامك أم لا؟ هذه المسألة تبحثونها يوم الجمعة القادمة. طيب، وهي الإحرام قبل الميقات كمن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرتجي بركته فسأحرم منه وهكذا. فانظر في هذه المسألة وتبحثوا لنا إياها الأسبوع القادم. إذن لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت انتبه وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. الحكم التالي: ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهنا مسألة، وهي: ما حكم من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة أو العمرة دون إحرام؟ له أحوال. كم ساعة؟ أطلنا عليكم، أطلنا عليكم. له أحوال، هذه الأحوال نذكرها لكم في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن ييسر لكل من أراد الحج هذا العام حجه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.